الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من بعد الدرس 27 من شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله، قال: قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال الله معناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذه الفقرة تضمنت عدة فقرات. الأولى إثبات الرؤية لله عز وجل، والرؤية ليست لأهل الجنة فقط بل لأهل الجنة وأيضا في الموقف. ولذلك ساق المصنف الآية الدالة على نظر المؤمنين إلى الله عز وجل في الموقف، والرؤية حق لأهل الجنة، واختلف هل هي خاصة بالمؤمنين أم هي عامة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. بغير إحاطة ولا كيفية، يرونه ولا يحيطون به، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار ولا يحيطون به علما، فهو الكبير الواسع المجيد سبحانه وتعالى تنزه أن يحاط بنظر عين أو توهم قلب أو نحو ذلك. فمهما تصورت لله عز وجل من الكمال فهو أعظم وأكمل وأجل، وعينك عين مخلوقة لا تنظر إلا لما أقدرها الله عز وجل من النظر إليه، فتنظر إلى وجه الله ولكن لا تحيط بالله عز وجل ولا يحيطون به علما. ولا كيفية، يراد يعني لا تدري كيف، لكن يرى في العلو كما تأتي به الأدلة، يرى بالعلو وهو على عرشه سبحانه وتعالى كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا في المحشر، وجوه يومئذ ناظرة من النظارة، تعلوها النظارة والجمال والبهاء، إلى ربها ناظرة، عد النظر بإلى الدال على نظر العين. أما إذا أراد الانتظار سيقول كما قال الله عز وجل: فناظرة ما يرجع المرسلون، بدون أن يعديها بشيء. وإذا أراد التفكر سيقول: ولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض. فلا بد من التركيز على هذه الأوجه، هي من أهم الأوجه في الرد على أهل البدع. أما بقية الأوجه سهلة عليك أن تحفظ آية وتحفظ حديث وترد عليهم، لكن هذا الوجه لدراسة الآية من جميع جوانبها، لأن المبتدع يتشبث بمعنى خارج عن المراد. فمثلا النظر قد جاء في القرآن على عدة أوجه: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، قالوا إذن أولم يتفكروا، إذن معنى فإلى ربها ناظرة متفكرة أو منتظرة لثواب ربها كما زعموا. لكن حرف إلى الذي عدي به النظر دل على أن المراد نظر حقيقي، انظر إلى البيت، انظر إلى السقف، انظر إلى السماء، بخلاف انظرني أي انتظرني، أو انظر يا أخي في هذا المسجد، تفكر تدبر، لكن انظر إلى المسجد مباشرة، تنظر بعينك. قال: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، كل الصفات على هذا الحال، كل الصفات على هذا الحال. ومعنى ذلك أن المراد بالنظر النظر الحقيقي إلى الله عز وجل يوم القيامة، لا المراد به العلم كما قالوا في قوله: إني رأيت الله قد أهانك، ولا كذلك التفكر مثل قولها: ولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض. قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح أي في إثبات الرؤية، وأحاديثها متواترة. أما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة للحوض ومسح خفين، هذه بعضه. فهو كما قال، أي كما قال رسول الله، ما نذهب ونتأول ونصرف عن ظاهره، ومعناه على ما أراد، أي ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم منه الصحابة رضي الله عليهم. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، يعني لا نتأول الأدلة الصحيحة الصريحة بصرفها عن ظاهرها إلى معنى باطل اتباعا للآراء، ولا متوهمين بأهوائنا اتباع للأهواء وتوهمات وتخرصات. أو كذلك يذهب أحدهم إلى التمثيل، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل، يسلم في دينه من البدعة من الخرافة من الضلالة من سلم لله عز وجل باتباع أمره واجتناب نهيه وزجره والإيمان والاستسلام ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم اشتبه عليه إلى عالمه. لأن عندنا محكم ومتشابه، فالمحكم الكل يعلمه، والمتشابه يرد إلى الله عز وجل ويسأل أهل العلم في معناه، ويسأل أهل العلم في معناه. وكذلك يرد المتشابه في الآيات إلى المحكم. اشتبهت عليك آية مثل لا تدركه الأبصار، لن تراني مثلا، ما قد نظرت في كلام أهل العلم فيها وتوجيه أهل العلم لها، فتقول لا يلتبس عليك الأمر، قل والله هذه آية متشابهة عندي، والمحكم عندي، وجهني يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذا يسهل به معرفة الحق من الصواب، رد المتشابه إلى المحكم، لا يسحبك التشابه إلى رد المحكم. هذه هي البدعة، هذه هي البدعة، أن المتشابه يجرك إلى رد المحكم. مثلا من باب التنزل، عندنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأدلة ذلك في القرآن والسنة. جاء المبتدع وقال لك قد قال الله إن جعلناه قرآنا عربيا، هذه محكمة عند العرب، عند العلماء، عند طلاب العلم، لكن قد يجهلها بعض الناس. فإذا جاءك بمثل هذه الشبهة قل والله أنا ما أدري جواب أهل العلم في هذا، لكن عندي أن الله تكلم بحرف وصوت، فرد ما أشكل عليك إلى ما قد بين لك ووضح وجلي. هذه طريقة ستنظرون حين نمر عليها في كشف الشبهات، أنه لابد أن يكون عندك جواب مجمل وجواب مفصل، لأنك ما أحط بالعلم حتى تجيب على كل مسألة، وشبه القوم لا تنتهي. وهكذا الشيخ ابن عثيمين قرره في القواعد المثلى، لابد أن يكون عندك جواب مجمل وجواب مفصل في أي مسألة. الجواب المجمل في بيان أنه يجب علينا بما أخبر الله وبما قال الله عز وجل وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالسير على منهج السلف. والجواب المفصل كل مسألة بعينها. فمثلا إذا قال لك إلى ربها ناظرة، النظر هنا الانتظار، نقول الجواب المجمل أن الله قد أثبت لنفسه الرؤية يوم القيامة، يراه المؤمنون حقيقة، وأدل ذلك في الكتاب والسنة. والجواب المفصل أن النظر هنا عدي بإلى، والمراد به نظر العين حقيقة. ثم أيضا قد فرق الله بين النظارة التي هي بالضاد وبين النظر الذي هو بالضاء، فالنظارة هو البهاء، البهاء حصل لهم بسبب نظرهم إلى الله. قال شرحنا المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية الرافضة، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، قل والإجماع، إجماع السلف، لأن هؤلاء لا يخرمون الإجماع. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة، لكنهم أخطأوا كما سيأتي معنا في قولهم بأن الله يرى لا في جهة. أهل الكلام من الأشاعرة الكلابية وغيرهم ربما يثبتون الرؤية في الجملة، لكن صرحوا أنه يرى لا في جهة. هذا قول باطل. كيف يرى لا في جهة؟ لابد أن المرء إما أن يكون أمام أو خلف أو عن يمين أو عن شمال أو فوق أو تحت، أي مرئي. ونظرنا إلى الأدلة التي تدل على رؤية الله عز وجل، نظرنا إلى أنه يرى في العلو، إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس. الشمس أين ترى؟ في العلو. وقيدها أيضا بالظهيرة، كما ترون الشمس في الظهيرة وكما ترون القمر ليلة البدر، أي في العلو. إذن لا إشكال. أما يقولون يرى لا في جهة، ضحك عليهم المعتزلة بهذا، ضحك عليهم المعتزلة وقالوا لهم هذا قول لم تسبقوا إليه، كيف يرى لا في جهة؟ فيلزمون إما أن يقولوا بقول أهل السنة بأن الله يرى في العلو، أو يذهبون إلى نفي الرؤيا كما قال المعتزلة. وهكذا كل من ابتدع وجاء بطريق مضطرب يضطرب. قال: وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابهم مطرودون. فيما أظن أن هذا كلام ابن القيم في كتابه حاد الأرواح، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك نظرة النظر إلى وجهك. قال: وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، انظر إلى هذا التنبيه، يعني أن المعتزلة والجهمية ومن إليهم يسمون تحريفهم تأويلا، فكن على حذر. فتأويل نصوص المعاد يعني حقيقة نصوص المعاد، لا بتفرق. انظر، قد ذكرنا لكم في درس التدمرية وفي غير ما درس أن التأويل يأتي لعدة معان، يأتي بصرف اللفظ عن ظاهره، أو نبدأ به من أولها. التأويل يأتي بمعنى الحقيقة، يأتي بمعنى التفسير، يأتي بمعنى العمل، يأتي بمعنى صرف اللفظ من ظاهره إلى مرجوحه بقرينة تدل عليه. أما تأويل أهل الباطل فهو التحريف، فهو التحريف. قال: فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. يعني كل من أراد الباطل سيتأول ويحرف، وتارة تحريفهم يكون باللفظ، وتارة تحريفهم يكون بالمعنى، وتارة يكون بهما جميعا. قال: وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. التأويل هو طاغوت من الطواغيت، تكلم عليه ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة بكلام النفيس معداه إلى ما سيقرره ابن أبي العز، وكأنه أخذه من ذلك الموطن. وهكذا فعلت اليهود. قال: وهذا الذي أفسد الدين والدنيا. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذلك ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض، وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ وإلا لو كان التأويل الصحيح الموافق للكتاب والسنة لم يكن هناك خلاف بين أهل العلم، لكن ينبغي للإنسان أن يكون بعيدا عن كل أسباب الضلالة، وعليه أن يسلك الكتاب والسنة، فإن الله قد جعل فيهما الهدى من كل ضلال. حتى وإن رأيت ما يشكل عليك فيرد المتشابه إلى المحكم، وارجع إلى منهج السلف الكرام. فالخوارج خرجوا على عثمان بن عفان وقتلوه بتأويلات، لماذا فعل؟ إذن هو كافر. وخرجوا على علي بنفس الأمر، لماذا فعل ولماذا لم يفعل؟ إذن هو كافر. والله المستعان. قال: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محلهم في هذه الآية وتعديه بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. قال: فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله انظرونا نقتبس من نوركم، وإن عدي بفيه فمعناه التفكر والاعتبار كقولها ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فكيف إذا وضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر، ابن مردويه هو الحافظ المجود العلامة محدث الصوهان أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه، له تفسير إلا أنه مفقود، قيل بأنه موجود في ألمانيا لكن إلى الآن لم نره والله أعلم. بسنده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وجوه يومئذ ناظرة، قال: من البهاء والحسن نظارة، نظر الله امرأ إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله عز وجل. خرجه الطبري في جامع البيان من طريق علي بن الحسين بن أبحر قال: حدثنا مصعب بن المقدام قال: حدثنا إسرائيل بن يونس عن ثوير عن ابن عمر، وإسناده ضعيف لضعف ثوير وهو ابن أبي فاختة، فقد وصفه سفيان الثوري بأنه من أركان الكذب، فقال: الدارقطني متروك، وضعفه غير واحد. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه ربها عز وجل. أبو صالح بادام مولى أم هاني فيه ضعف ولكن المعنى صحيح. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنه مثله، وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث، يعني أمر مجمع عليه ما عندهم فيه خلاف. وقد ألف في الرؤيا الدارقطني رحمه الله تعالى، وكذلك ألف فيها الأجري في الشريعة كتاب باب النظر، وأظنه قد أفرد، وهكذا أبو شامة له كتاب، وجمعت فيها بحمد الله عز وجل جمعا حسنا إلا أنه لم يطبع إلى الآن، حتى أتيت على جميع الشبه التي استدلوا بها على نفي رؤية الله عز وجل بحمد الله. فقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. فقال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة هو النظر إلى وجه الله الكريم. فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيح عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى منادي أهل الجنة: إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. هذا غير لفظ مسلم، ولفظ مسلم مقارب من هذا. وهذا الحديث قد أعل على أن قراءة الآية ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما زادها ابن أبي ليلى، لكن الحديث جاء في مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني، وحماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت، فهذا من المرجحات. قال: ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرى، معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، جاء أيضا عن أبي بكر. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم، روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه الآية الثانية في إثبات الرؤية. فلما حجب الكفار في الغضب دل على أن المؤمنين يرونه بالرضا، فإلا لكان الحال واحد، لو قال الكفار محجوبون والمسلمون محجوبون كان الحال واحد، لكن لما حجب الكفار دل على أن المؤمنين يرونه. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤيا لأهل الجنة، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. المزني هو من أخص تلاميذ الشافعي، وهو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، وهو خال الطحاوي. وقال: وسبب انتقال الطحاوي من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة أنه كان يرى المزني يقرأ كثيرا في كتب أبي حنيفة. والمزني يذكرون أنه نفعه الله عز وجل بنصيحة من الشافعي، فإنه لما دخل مصر جعل يسأله عن مسألة من مسائل الكلام، فقال له: يا بني اطلب العلم الذي إذا أخطأت فيه قالوا أخطأت، وإياك والعلم الذي إذا أخطأت فيه قالوا تزندقت، أي علم الكلام. قال: احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤيا لأهل الجنة، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم: حدثنا الأصم محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. رواه عنه البيهقي في مناقبه. وأما الاستدلال المعتزلة بقوله تعالى، انطلق رحمه الله إلى رد الشبه وإلى الأدلة كثيرة، وربما يأتي كثير منها، سيأتي كثير منها من أحاديث الصحيحين وغيرهما، لكن المصنف كأنه أراد الرد على المبتدعة. قال: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني، حتى ذهبوا إلى أن لن تفيد التأبيد، يعني من باب مكابرتهم ذهبوا إلى أن لن تفيد التأبيد. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، يعني كيف تفيد التأبيد وأنت تقول لن أقوم وبعد قليل تقوم، لو كانوا يعقلون. لكن لتعرف أن المبتدع يقول القول ولا يعلم بلوازمه، وإلا معنى أن لن تفيد التأبيد لن أقوم لن تقوم، لن أشرب لن تشرب أبدا، لكن لا تفيد التأبيد، تقول لن أقوم وتقوم بعد قليل، لن أشرب وتشرب بعد قليل. ولكن مع ذلك قد جاءت أدلة من القرآن: فلن أكلم اليوم إنسيا، قالوا لما قيدته باليوم دل على أنه لا يفيد التأبيد. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لما قيده بإذن الأب دل على أنه لا يفيد التأبيد. وأما جمهور العلماء يستدلون بقول الله عز وجل: ولن يتمنوه أبدا، ثم قالوا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. لكن الاستدلال بالآيات الأولى أولى، لأنك ما تحتاج إلى دليلين، ما تحتاج إلى دليلين، تكتفي بدليل واحد: فلن أكلم اليوم إنسيا، قيدته باليوم دل على أنها في الغد ستتكلم. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي دل على أنه إذا أذن له أبوه سافر. مفهوم يا أخوة؟ وبقوله لا تدركه الأبصار في الآيتان دليل عليهم، وسيأتي بيان ذلك. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه: أحدهما أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. هذا دليل متصل أم منفصل يا أخوة؟ هذا الآن دليل في الرد على المبتدع، متصل أم منفصل؟ منفصل منفصل، لأن الدليل ليس من نفس الآية، ولكن الدليل بالنظر إلى علم موسى، فموسى عليه السلام من أعلم الناس، كيف يسأل أمر لا يجوز له؟ إذا وقع هذا من موسى فمن باب أولى أن يقع ممن دونه، لكن موسى أعلم الناس بربه، وإنما لما أكرمه الله بالكلام طمع أن يكرمه الله بالنظر، فسأل الله أن يريه نفسه فقال لن تراني، ما قال لا أرى كما سيأتي. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلو أن موسى سأل سؤالا لا يليق لقال الله له: يا موسى ما هكذا أسأل، أو هذا لا يجوز أن أسأل، أو لماذا تكون جاهلا كما قال لنوح. لكن دل على أن سؤال موسى خلاف ذلك. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، والفرق واضح، ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمة في كمه حجر فظنه رجل طعام فقال أطعمني، فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقول إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي. ولكن موسى عليه السلام لا تتحمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل مخلوق ولا ليس بمخلوق؟ مخلوق. وأيهما أكرم، الجبل أم موسى؟ موسى عليه السلام. لكن الجبل أصلب وأقوى، فيه صخور صماء، فقال الله له انظر إلى الجبل، إن استقر الجبل حين تجلي الله عز وجل رأيت الله عز وجل، أما إذا تدهده الجبل فاعلم أنك دون ذلك. فقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أشار بإصبعه هكذا، فلما تجلى ربه للجبل وأشار هكذا قال حميد ما هذا يا ثابت؟ قال دعني منك يا حميد، ومن أنت يا حميد؟ فقد حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل وأشار هكذا، فحصل ما حصل. فكيف لموسى عليه السلام أن يرى ربه عز وجل ويتحمل رؤيته وقد عجز الجبل عن الثبوت وتدهده وصار كالمهل؟ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف البشر الذي خلق من ضعف؟ الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، فقيدت الرؤية ممكن، لو أراد الله لموسى أن يراه لاستقر الجبل، وذلك ممكن وقد علق به الرؤيا، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، والكل عندهم سواء. يعني لابد أن نستفيد من يعني تعليق الرؤية بالجبل، دل على أنها ممكنة. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ لكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه. وقد جمعوا بينهما أي المبتدعة نفى الرؤية والكلام، وأما دعواهم تأبيد النفي بلا وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا مع قوله ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت التأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاز ذلك. قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، لأن الصفات المنفية في حق الله عز وجل تدل على كمال الضد. ثم إن الإدراك أيضا لا يقتضي الإحاطة، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال، فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، كما في قوله وما مسنا من لغوب لا تأخذه سنة ولا نوم وتوكل على الحي الذي لا يموت، ونفي الشريك والصاحب والولد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله اتخذ صاحبة ولا ولدا، والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وهو يطعم ولا يطعم، وغناه ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلمة المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه وما ربك بظلام العبيد، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه وما لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات إلا في الأرض، المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته ليس كمثله شيء السميع البصير. كل هذا ساقه ليدلل لك على أن معنى كلمة لا تدركه الأبصار كمال، فهي تراه ولا تحيط به. ولهذا لم يمتدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم ولا يوصف الكامل بأمر اشترك هو والمعدوم فيه، فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لم يدركون قال كلا، فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية أو ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائها من إدراكها على ما هي عليه. وبهذه الآية استدل الشيخ الإسلام رحمه الله والتزم على نفسه أن لا يحتج محتج على نفي شيء من صفات الله عز وجل إلا وكان في الدليل الصحيح رد عليه، وذكر هذا عنه ابن القيم رحمه الله كما في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. والحمد لله رب العالمين.